السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع سورة الفتح في هذا الدرس الثاني، ونقف مع ما تيسر من بعض الآيات، ثم نعود مرة أخرى إلى تدبر ما أخذناه في الدرس الماضي وكذلك في هذا الدرس بإذن الله. أسأل الله أن يبارك في الوقت، ونستمع الآن إلى قراءة الشيخ ماهر المعيقلي وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن واجعلنا هداة مهتدين. وقفنا عند قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ووقفنا مع موضوع السكينة، ثم ختم هذه الآية بقوله: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وفيها عدة وقفات. المسألة الأولى: ولله جنود السماوات والأرض، جاء بها بعد أن بين أنه أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، مما يبين أن المؤمنين هم من جنود الله جل وعلا، وهذا مقام ثناء عليهم، وأنهم هم أهل الغزو والجهاد ومقاومة الأعداء. ثم أيضا بين أن إنزال السكينة أيضا من جنود الله سبحانه وتعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. المهم أن يبحث المؤمن عن نصر الله، أما كيف ينصره فلله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا سبحانه وتعالى. فعبر بهذا: وكان الله عليما حكيما. ذكر هذه الآية، ثم بعد ذلك ذكر المؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: يدخل المؤمنين والمؤمنات. ذكر العلماء أنه قدم أنهم من جنود، أن المؤمنين من جنود الله جل وعلا، فكان من عاقبتهم الحسنة أن الله يدخلهم جنات ويغفر لهم كما بينا، وسيأتي أكثر من ذلك. لكن بعد أن بين عذاب الكافرين فيما سيأتي، الظانين بالله ظن السوء، قال: ولله جنود السماوات مرة أخرى، ولكن هنا قال عليما حكيما، وهناك قال عزيزا حكيما، وسيأتي بيان ذلك أكثر إن شاء الله. ذكر العلماء أنه قدم الجنود هنا أنهم لأنهم من جنود الله جل وعلا فغفر الله لهم، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها، وهو إيماء للمؤمن أن يكون من جند الله جل وعلا، يتتبع رضاه ويبحث عما يرضي الله في أي موقع كان، في سواء أنواع الجهاد كما تعلمون كما بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في القرآن أيضا، ورد الجهاد يكون باللسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسناتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ورد في القرآن. نعم، ورد الجهاد بالمال والنفس في عدة مواضع، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وبالمناسبة فهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي قدمت فيه النفس على المال، وإلا في كل مواضع القرآن قدم المال على النفس، فقدم المال في كل مواضع القرآن مواضع الجهاد إلا هذا الموضع. أما الجهاد بالكلام أيضا فكما قال الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال العلماء: جهاد الكفار بالسنان واللسان، وجهاد المنافقين باللسان وليس بالسنان، ولذلك لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم منافقا واحدا. وأيضا وقال الله جل وعلا، والآية هنا مكية في سورة الفرقان: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن، ومعناه أن المجاهدة في القرآن بالدعوة إلى الله والمحاجة بالقرآن من أعظم الجهاد، ولذلك وصفه الله بأنه جهاد كبير. فكل هذا يبين قدم لله جنود السماوات والأرض، فكانت عاقبتهم كما بيّن سبحانه وتعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. بينما المنافقون لما ذكر جل وعلا عن المنافقين: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا، قال: ولله جنود السماوات والأرض، أي أن جنود الله جل وعلا سيعذبونهم يوم القيامة عليها 19، أي على النار، فإنهم جنود الله جل وعلا، ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلذلك ذكر العلماء هذا الاستنباط، لماذا قدم هنا وأخر هناك، والله أعلم. فأيضا فإن الله جل وعلا له جنود الرحمة وله جنود العذاب، وكلهم جنود الله جل وعلا، سواء جنود الرحمة ومن هم في الدنيا أو كذلك في الجنة أو كذلك جنود العذاب، فكلهم جند الله جل وعلا الذين يفعلون ما يأمرهم الله جل وعلا به. ثم قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. كفى بذلك شرفا أن يدخلهم هذه الجنات ويكفر عنهم سيئاتهم، فهذا درجة عالية جدا. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. وهنا يأتي سؤال: ويكفر عنهم سيئاتهم، لماذا الجنة تكون بعد تكفير السيئات؟ الجنة، إدخال الجنة تكون بعد تكفير السيئات، فكيف قدم هنا إدخال الجنة ثم قال ويكفر عنهم سيئاتهم؟ ذكر العلماء عدة أوجه تدبرية أيضا المسألة. قالوا إن الواو لا تقتضي تعقيبا ولا ترتيبا، يعني لا يلزم قوله هنا ويكفر عنهم سيئاتهم، قد يكون المعنى أن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة. وقيل المعنى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ويكفر عنهم سيئاتهم، لأنهم أيضا لأن الله أدخلهم الجنة، فكان من لوازم ذلك أن كفر عنهم سيئاتهم، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة أحد وعليه ذنب. فكل هذه من تلك المعاني التي أشار إليها العلماء، والله أعلم. ثم قال بعد ذلك: ظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. هذا الظن أيها الأخوة سأقف معه وقفة مهمة أكثر. لماذا؟ لأنه كما قال الإمام عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، يقول: من ينجو من هذا الأمر؟ يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ابن الإمام المجدد رحمه الله في قرة عيون الموحدين: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. وأكثر الناس، قد يكون بعض المسلمين كذلك، فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله بأسمائه وصفاته وحكمته وحمده. فليعتن اللبيب لنفسه بهذا وليتب إلى الله جل وعلا. ولو فتشت لرأيت عنده تعنتا، أي عند بعض الناس تعنتا على القدر وملامة له، وسبق أن نبهت إلى هذا أكثر من مرة، وإن كان البعض لا ينطق بهذا ولكنه في نفسه، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا أو يكون كذا، يقول للإمام: فمستقل ومستكثر، وفتش عن نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. هذا الكلام من هذا الإمام يدل على واقع كثير الناس، وبخاصة في الظروف التي تعيشها الأمة اليوم أيها الأخوة. هذا ما نراه في واقع بلاد المسلمين من هزائم وقتل وتعذيب، ما نسمعه في بورما، وما نسمعه في الشام، وما نسمعه في العراق، أو ما نسمعه كذلك في فلسطين وغيرها، ما يفعله الحوثيون في اليمن، تسلط أعداء الله جل وعلا، والغرب والشرق كما في باكستان وأفغانستان، قد تدخل سوء الظن في نفوس البعض. فلذا قال الله جل وعلا: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وهذا الظن يكون أيها الأخوة بعدة حالات، هذا الذي قلت سأقف معه لأهميته. هناك من يظن أن الله كما كان يفعل المنافقون والمشركون لا ينصر رسوله، وأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي في دينه سيضمحل، وأن الله يسلمه للقتل. وبعضهم أيضا فسر ذلك بإنكار حكمة الله جل وعلا وإنكار القدر، وبعضهم أيضا فسره أن الله لن يظهر دينه وعلى الدين كله، وهذا كله من ظن السوء. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. هذا كله من ظن السوء، وظن السوء هو ظن الجاهلية، ولأنه ظن لا يليق بأسماء الله وصفاته، ولا يليق بربوبيته سبحانه وتعالى، ولا بكمال قدرته. يقول العلماء: فمن ظن هكذا، فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيده ولا يؤيد حزب الله ولا يعلي دينه ويظهره، فقد ظن بالله ظن السوء. كل هذا من ظن السوء. وعليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. قرأ ابن كثير وأبو عمر وهم من القراء السبعة، أي قراءة متواترة، عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. وقرأ الجمهور عليهم دائرة السوء كما نقرأ نحن في قراءة حفظ، وهي المقصود بها أي عليهم دائرة من الشر والهزيمة، من الشر والهزيمة. ويقول أيضا العلماء: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، فمن قنط من رحمة الله وأيس من روحه وقد ظن بالله ظن السوء. هذه حالات حتى الإنسان كما قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ينظر إلى قلبه. ومن جوز عليه أنه يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن السوء. لأن الآن الذي يرى التعذيب للمؤمنين في كثير من بلاد، لينظر الأحوال كما قلت لكم في الهند، وما يفعل في إخواننا في كشمير أو في بورما، قد يدخل الشيطان هؤلاء كثير من أولياء لله، أو في الأحواز وما يفعله هؤلاء بإخواننا السنة في إيران. فمن جوز عليه أن يعذب أولياء، كم فيهم من أولياء الله جل وعلا مع إحسانهم وإخلاصهم، أئمة وعلماء ودعاة، ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسله، ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن السوء. فكل هذه من تلك المعاني التي فيها ظن السوء أيها الأخوة. وهذا عليهم دائرة السوء. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي في هذه الآية رحمه الله، يقول: فكان جزاؤهم بسبب هذا الظن أن الله يعذبهم جزاء كفرهم ونفاقهم، ويريهم ما يسوءهم، حيث كان مقصودهم خذلان المؤمنين، وظنوا بالله الظن السوء، أي يتهمون الله في حكمه، وأنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته، وأن أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل الحق، ويظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية عليهم دائرة السوء، فأدار الله عليهم ظنهم، أي قلب الأمر عليهم، وكانت دائرة السوء عليهم في الدنيا، وغضب الله عليهم بما اقترفوه من المحادة لله ولرسوله، ولعنهم أي أبعدهم عنه جل وعلا. كل هذا بسبب هذا الظن السوء. فليتفقد كل واحد منا نفسه لئلا يكون وقع في شيء مما حرمه الله جل وعلا. ثم قال: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. هنا عبر بالعزة والحكمة، لأن هذا المقام يقتضي عزة الله جل وعلا. أما في الأولى فقال عليما حكيما، لأن السكينة محلها القلب، ولأن الله يعلم السر وأخفى، فعبر بآية ولله جنود السماوات والأرض، الآية التي هي للمؤمنين بعد إنزال السكينة وقبل بيان رضاه عنهم جل وعلا بأنه كان عليما حكيما. وبينما عبر بعد قصة المنافقين وأنه سيعذبهم وأن عليهم دائرة سوء قال عزيزا حكيما. والعزة تقتضي القوة سبحانه وتعالى والعلو، وحكيما في تصرفاته سبحانه وتعالى وأفعاله جل وعلا. فلاحظوا هذا التعبير مهم جدا، لأنه يسأل سائل: كم قرأتم سورة الفتح ولاحظتم أنه في أول آية قالت، أي في الأول ردت عليما حكيما، بينما بقية الآيات جاءت عزيزا حكيما. فكل موضع له موضعه، وأسماء الله جل وعلا وأسماؤه لها دلالاتها ولها آثارها. أحبتي، مما قصرنا فيه كثيرا في فهم أسماء الله وصفاته وفهم دلالاتها، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ذكر العلماء كلاما كثيرا وصنفت فيها المصنفات، وهو حديث صحيح، لكن مما ذكروا أن من أحصاها أي فهمها وأدقها وعمل بها، وليس المقصود الحفظ، ليس المقصود الحفظ. وأيضا فيها فائدة أخرى: إن لله 99 اسما لا يعني أن على الحصر، أي أنه ليس له إلا 99 اسما، لا، أسماء الله لا تحصى سبحانه وتعالى. ولذلك ألسنا نقول أيها الأخوة في الدعاء المأثور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن هناك ما استأثر الله به لا يعلمه الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة. فلذلك عندما يقول إن لله 99 اسما لا يلزم منه كما يفهم البعض الحصر، أنه ليس له إلا 99 اسما، بل له 99 اسما. فولله المثل الأعلى، كما تقول عند فلان كذا وكذا 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 لا يعني أنك أحصيت ما عنده، إنما تثبت له هذه الأشياء، ومعناه أن عنده أشياء أخرى قد تكون لم تذكرها، لم تذكرها. فبهذا يقول هنا: نتأمل دائما الأسماء والصفات وختام الآيات، وهو كثير جدا ويحتاج إلى ضبط. ولذلك مثلا تجدون في سورة الأنعام، وهذه للحفاظ، لو أن دققوا في هذه المسألة لوجدوها سهلة، أحيانا يختلط عليهم عليما حكيما وحكيما عليما. في سورة الأنعام كلها حكيما عليما، وفي سورة يوسف كلها عليما حكيما، منضبطة لم يأتي فيها، وكل واحد لها دلالاتها، لأنه هذا لها آثارها. فلما تعلم أن الله هو الخالق، هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو الشافي، تؤمن ويزداد إيمانك وتوقن بالنتائج. فإذلك أيضا أن الله جل وعلا هنا قال عزيزا حكيما، له حكمته سبحانه وتعالى وله قوته. متى ينصر المؤمنين؟ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. وعندما نقول التفاؤل في مثل هذا في نصر الله جل وعلا، كما عبر أحد العلماء قال: إن نصر الله قد لا يكون في ذات اللحظة، لكنه يقينا أن السوء لا يدوم، أن السوء لا يدوم، أن الكفار وتسيطرة الكفار وتسلطهم على المؤمنين لا يدوم. هذا هو الذي نعد ونقول للناس. أما متى فأمره إلى الله جل وعلا، فهو ذو علم وذو حكمة وذو عزة لا يغلبه غالب. فكل هذا من دلالات الأسماء والصفات، فيجعلنا نتأمل هناك عليما حكيما في أول الأمر، وهنا عزيزا حكيما أيضا في الآيات التالية عزيزا حكيما، والله أعلم. ثم قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذه انظر هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدا ومبشرا ونذيرا، فهو شاهد على الأمة بتبليغ الرسالة إليهم، وشاهد أيضا عليهم يوم القيامة بما أجابوه من الطاعة والعصيان. نسأل الله أن يشهد لنا بطاعة الله جل وعلا ورسوله. هكذا شاهدا، وهو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على الأمم كلها، فكلها تحت معنى شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقد وردت تلك الآية في التوراة وتحدثت عن هذا العرض المثبت في القرآن الكريم، فعن عطاء بن يسار، وهذا الحديث في البخاري، لأنك قد تتعجب بعض لماذا أنقل مما هو في التوراة، هذا ثابت في البخاري. فعن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفتي في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، كما في سورة الأحزاب، وحرزا للأميين، هذا في التوراة وهو كله في البخاري، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. فكل هذا في البخاري في حديث رقم 2125. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. هنا فائدة حقيقة أهدأت لي اليوم، إهداء أنا أعتبرها فعلا إهداء من إحدى الأخوات لي، وهي لكم أيضا. التوراة كلام الله جل وعلا، الإنجيل كلام الله جل وعلا، حدث فيها التحريف، بينما القرآن حفظه الله جل وعلا. فقد يسأل سائل: لماذا لم يكن الحفظ للتوراة والإنجيل كما هو الحفظ للقرآن؟ من يجيب على هذا السؤال هو شيخنا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يقول: تكفل الله تعالى بحفظ الكتاب الكريم الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعده يبين للناس ما هو الصحيح وما هو المحرف. فالقرآن آخر الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم آخر رسالات. أما الكتب السابقة، يقول الشيخ محمد، فإنها لم تخلو من التحريف، لأنه سيبعث أنبياء يبينون فيها الحق والمحرف، وهذا هو السر، يقول الشيخ محمد، وهذا هو السر في أن الله تكفل بحفظ القرآن دون غيره من الكتب. قال ذلك في شرح رياض الصالحين. حقيقة هذا كلام فقيه، وكم من سؤال قد يرد حول ذلك. نحن نؤمن بحكمة الله جل وعلا، لكن هذا التعليل حقيقة تعليل فقيه، وتعليل يدل على علم الشيخ رحمه الله. فإنا أرسلناك شاهدا، أي كما قلنا شاهدا على أمتك، شاهدا على الأمم، شاهدا على الكل صلى الله عليه وسلم. وهذا مدليل على رفع مقامه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شاهدا ومبشرا، لاحظوا قدم التبشير هنا على الإنذار. هذا هو عمل طالب العلم، هذا عمل الداعية، أن يبشر الناس، وبخاصة إذا كانت الظروف المحيطة قد تحدث لهم شيئا من القلق أو الخوف، بأن يبشرهم. والسر في ذلك أيضا، لاحظوا أن هذه الآية، هذه السورة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، كانت في ظرف عصيب جدا، قلق الصحابة، حتى قال بعضهم ومنهم عمر رضي الله عنه: أنقبل الدنية في ديننا؟ بعضهم توقع أن هذا العهد الذي وقعه النبي صلى الله عليه وسلم والعقد مع كفار قريش أن فيه تنازل وأن فيه ذلة، كما بينا في الدرس الماضي. فيبين له هنا أنه مبشر: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ابتدأ السورة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتحا مبينا، تأكيد لهذا المصدر، مما يدل على أن الداعي وطالب العلم والكل وكل مسلم، الأب في بيته، المعلم في مدرسته، المسؤول، مهما كانت الأزمات يبين للناس، يبشرهم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خاف الناس خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: لن تراعوا، يعني اطمئنوا في الخندق التي يقول الله جل وعلا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ما بشر فقط بالنصر وأن الله سينصرهم على قريش وعلى الأحزاب الذين مع أحزاب لأول مرة يجتمعون بهذا العدد، وتمالأ معهم المنافقون وتمالأ معهم اليهود أيضا كما تعلمون في بني قريظة كما هو معروف. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق كما في مسند الإمام أحمد يقول الله أكبر، ثم يبشر بسقوط مملكة كسرى أي مملكة الفرس ومملكة الروم أكبر دولتين في مسيطرتين على العالم في ذلك الوقت. الآن كما يقول المنافقون وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يقول كيف يعدنا محمد، هكذا يقولون بسقوط مملكة كسرى والروم يعني الفرس والروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف، انظروا كيف يشككون ومع ذلك يعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعد أن يبشر الأمة. لكنه لا يعني وهو يقول هذا كلام أن تسقط بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، لم تسقط إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وبعضها في عهد أبي بكر وبعدها فيما بعد. المهم أن يكون المؤمن قوي الإيمان بالله جل وعلا مهما كانت ورأيت الأحوال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فبث بث البشرى في قلوب الناس كذلك حتى تكون الحالات اليسيرة، زيارتك لمريض أن تبث له البشرى. أخبرني أحد الأخوة يقول رأيت مقطعا متحرك، شخص زار مريض، تدرون ماذا أهدى له؟ أهدى له كفن. نعم أهدى له كفن. أنا ما أدري هذه العقول سبحان الله كيف تكون، أي بشرى هنا تهدي له الكفن؟ فالمريض تبشره بالخير وتطمئنه أنه يستعد للآخرة، لكن ما تأتي بالتشاؤم في ابنك، حتى ابنك لو رسب في الامتحان لا تقرعه، لا بشره وقل أمامك فرصة أخرى، وإلا ربما يكون سبب رسوبة هذه السنة رسوبا في حياته بسبب ما يفعله بعض الآباء والمربين. وكل هذا المؤمن في كل حالاته يبشر يعيش التفاؤل يعيش النصر. بل إن الأدلة التي نراها الآن مما هو ظاهرها هزيمة هي من أقوى الأدلة على قرب النصر، وقلت هذا مرارا. لماذا؟ لأن سنن الله، الذي يدرس سنن الله الكونية السنن الإلهية السنن القدرية، تأبى أن يستمر الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذهب. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لكن بقاء فترة من الزمن حكمة من الله جل وعلا، نؤمن هنا نرجع لأسماء الصفات نرجع لحكمة الله. ثم دائما أسأل بعض الأخوة لما أرى عندهم شيء من القنوط أو التشاؤم، أنت الآن تشاؤمك يا أخي الكريم أو قنوطك غيرة على المسلمين؟ قال نعم. حزنا على المسلمين؟ قال نعم. قلت هل أنت أشد غيرة من الله جل وعلا؟ هل أنت أشد حرص على هذا الدين من الله جل وعلا؟ لا والله، أنا وأنت لا نقدر، لكن الله يقدر سبحانه وتعالى، يهلكهم بكلمة كن سبحانه وتعالى. فإذا عندما نرجع لقدرة الله، لكن لا يعني أننا نستسلم، إنما نأخذ بالأسباب الشرعية، ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. لا، خذ بالأسباب الشرعية ودع النتائج لله جل وعلا، ليست لك، لله الأمر من قبل ومن بعد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. إن كل شيء، شوف كل صيغ العموم، بل من أقوى صيغ العموم، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الذي يفعله المشركون والمجرمون والظالمون في بلاد المسلمين من اضطهاد واتهامات ترونها بقدر، لكن هذا هو القدر الكوني. والقدر الكوني لا يلزم منه أن الله يحبه ويرضاه، بل قد لا يحبه ولا يرضاه سبحانه وتعالى، إنما الأمر الشرعي هو الذي يريده الله ويحبه ويرضاه. عندما يأمرنا ويقدر الهداية، يقدر الصلاة، يقدر النصر، فهو يريده ويحبه ويرضاه. أما القدر الكوني يريده لكن أي بقدره، لأنه لا شيء يخرج عن قدر الله، لكن لا يلزمنا أن نرضاه. إنما نهايته لا يقضي الله قضاء إلا خير، فعاقبته تكون خيرا. ولذلك قال: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض وليتخذ منكم شهداء، يتخذ منكم شهداء ليرفع من درجات المؤمنين. حتى الإنسان إذا أصيب في ماله، في نفسه، في أهله، ليعلم أن الله أراد به خيرا. ولذلك قلنا النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، كله ما استثنى شيء. نرجع مرة أخرى لكل صيغ العموم، كله له خير. طيب إن أصابته سراء شكر فكان خير له، هذا واضح. طيب يا رسول الله، إن أصابته ضراء، بلاء، مصيبة، نحن، قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، أما الذي ضعيف الإيمان، أما المنافقون، أما الكفار فلا. ولذلك يراجع الإنسان مرة أخرى ظن السوء، يراجع نفسه عند أقدار الله العظمى وأحوال التي تمر بالأمم وتمر بالمجتمعات وتمر بالدول وتمر بالأفراد وتمر بالأسر. أحيانا تلحظ بعض الأفراد وهو فرد عنده ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم، قبل أيام يوم السبت الماضي قمت بزيارة أخي اللي كان أستاذ معنا في الجامعة، أعرفه قبل منذ 40 سنة، والله يا أحبتي منذ عرفته ووصل وجاهد حتى بلغ درجة أستاذ في الجامعة، جامعة الإمام. هذا الرجل أصيب بابتلاءات عجيبة جدا في نفسه وفي أولاده، والله لما دخلت عليه يوم السبت الماضي فإذا نفسه منشرحة، فإذا نفسه طيبة، فإذا سبحان الله سبحان الله، تتعجب. إنني لا أجد هذه النفس عند بعض الأصحاء، هو طالب علم لكن ابتلاءات. حتى إنني ذكرت له قضية، قلت له: يا شيخ، يا أبا فلان، أصيب بأولاده، ذهب عدد من أولاده واحترق بيته وأصيب بأمراض ولا يزال الآن، ونسأل الله أن يشفيه وأن يرفع البأس عنه. ذهب للمستشفى قبل شهرين ليعالج مرضا واكتشفوا عنده مرضين خطيرين، وما يسأل تجد الابتسامة على وجهه وتجد الرضا على وجهه وتجد الحالة. سبحان الله سبحان الله. لو دخل علينا شخص لا يعرفه وهو جالس في بيته لا يعرفه، لا يشك أن هذا الرجل في كامل صحته، من خلال النظر إلى جسمه وهو جالس طبعا، وإلا يضطر ما يذهب للمسجد إلا بسيارة، أو ومن خلال كلامه واطمئنانه. فقلت له: سأذكر لك قضية. قال: ما هي؟ قلت: فيه رجل أعرفه من الصالحين الأخيار، أنا ما علمت أنه يعبر الرؤى إلا بعد وفاته رحمه الله، توفي قبل 10 سنوات أو أكثر. جاءه رجل عابد من أصحاب العبادة فأعطاه رؤيا، فقال له: هذه الرؤيا درجة عالية في الجنة، لن تنالها بعملك، لكن قد يسلط عليك البلاء، فاصبر واحتسب حتى تصل إلى هذه الدرجة. فهيأه لذلك. فعلا ما مر فترة إلا بدأت الابتلاء يمر على هذا الرجل حتى مات رحمه الله، فلعله وصل إلى هذه الدرجة رحمهم الله جميعا. فالإنسان إذا جاءه الابتلاء، جاءته المصائب، له، لإخوانه، للمسلمين، ينظر إلى أقدار الله، إلى حكمة الله، إلى ما فيها من الخير. اصرف نظرك عما فيها من الضرر وتوجه إلى ما فيها من الخير مهما كان الحدث، بالمهم فقط أن لا تكون أنت السبب، أن لا تكون قد قصرت. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الفقيه العالم الرباني الذي أصبح يكفي أن تقول شيخ الإسلام يعرف أنه ابن تيمية. هناك غيره مشايخ الإسلام، لكن بعضهم إذا أردت تقول شيخ الإسلام تقول شيخ الإسلام فلان، أما إذا قلت شيخ الإسلام ما أطلقت فالمراد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قيل له: يا شيخ، حتى المعاصي تكون خيرا للإنسان؟ قال: نعم، إذا تاب منها، إذا تاب منها، فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم إذا تاب. يوم من الأيام قبل سنوات أحد المغنين أعلن أنه اعتزل الغناء، وكان مشهورا وفي غنائه وفي، فأعلن أنه اعتزل الغناء، فسبحان الله ليلة 27 من رمضان كنت أريد أدخل الحرم، فإذا هو نازل من عمارة مشروع مكة يريد أدخل الحرم، فسلمت عليه وقلت يا فلان أبشر بالخير ما دمت تبت إلى الله، فأبشرك بقوله تعالى فأولئك يبدل الله في سورة الفرقان سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا. قال إذن كذب مباشرة، إذن ستكون حسناتي كثيرة، طبعا يقصد أن سيئاته كانت كثيرة، واضح من ورائه يعني ما كان في سيئاته وفي شبابه وفي الشاهد. قلت ما عند الله أكثر وما عند الله خير، فأنا تذكرت كلام شيخ الإسلام، المعاصي إذا تاب منها الإنسان وأقلع عنها تكون خير، لأن الله يبدلها، إذا تاب توبة نصوحة يبدلها حسنات. فنصل هنا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هناك من لا بد من النذارة لهم، وهذا تكرر في القرآن، بشيرا ونذيرا تكرر في القرآن، وهكذا الداعية وطالب العلم والمؤمن والأب والمربي والأب والأم والمربين جميعا يجب أن يحملوا الأمرين، بشارة ونذارة، لا يحمل الرجاء فقط دون الخوف. ولذلك ذكر من قواعد أهل السنة أن الرجاء والخوف كجناحي طائر، الرجاء والخوف، الرجاء هو الرجاء رحمة الله جل وعلا في التبشير وإحسان الظن، والخوف من عذاب الله. فالله جل وعلا لما بين أنه غفور رحيم بين أنه شديد العقاب، قالوا فهما كجناحي طائر لا يغلب أحدهما على الآخر، لكن في حال السلامة يغلب الخوف، في حال السلامة يغلب تغليبا لا يؤثر الخوف، وإذا كان في حال المرض أو قرب الموت يغلب الرجاء، أي حسن الظن بالله جل وعلا، حسن الظن بالله جل وعلا. كل هذا من معاني بشيرا ونذيرا، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه هذه الآية وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقفت على معنى جميل جدا لأحد العلماء سرني كثيرا، وهو كذلك يبدو للشيخ عبد الرحمن السعدي وكذلك ابن القيم ورشيد رضا، مجموع ما ذكروه ملخصه كالآتي: إنا أرسلناك لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا قالوا لفظ مشترك، الإيمان بالله ورسوله، لاحظوا الترتيب، لفظ مشترك لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب وتعزروه وتوقروه، هذه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم، أي تعزر النبي صلى الله عليه وسلم أي وتعزوه، وتوقروه أي تنصروه وتوقروه كما سيأتي بيانه، وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذه ليست للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه خاصة بالله جل وعلا. إذن أصبح عندنا شيء مشترك وهو الإيمان بالله ورسوله، وشيء يخص النبي صلى الله عليه وسلم وتعزروه وتوقروه، وشيء يخص الله جل وعلا وتسبحوه بكرة وأصيلا، لأن هذا لا يكون إلا لله جل وعلا. وهنا أيضا فائدة، لأن الفوائد هي أهلنا، ذكر بعض العلماء أن حديثا وجدته وأنا أبحث الموضوع أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبله. فكنت أذكر أن الحديث هذا فيه ضعف، فبحثت عنه فوجدت هذا التخريج أقرأه عليكم. هذا سائل يسأل عن الحجر الأسود من الله في الأرض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، بإسناد لا يثبت، والمشهور إنما هو عن ابن عباس، قال أي ابن عباس رضي الله عنهما: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، مجموع الفتاوى الجزء السادس 397. وقال أيضا العلامة ابن باز رحمه الله جميعا: المعروف أن هذا مروي عن ابن عباس، وليس له إسناد قائم عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ومعناه صحيح، هذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز، ومعناه صحيح، وهو شرعية المصافحة، يعني شرعية استلام الحجر الأسود، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلمه بيمينه ويقبله، هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. لكن هذا الحديث بذاته يقول الشيخ ليس بحديث صحيح، وإنما هو مروي عن ابن عباس. وقال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة وقال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة منكر، هذا الحديث منكر. وهكذا وقال ابن الجوزي حديث لا يصح، وقال ابن العربي هذا باطل لا يلتفت إليه. أكد هذا المعنى لاستهاره ونسبة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أنه لا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ومبشرا ونذيرا كما بينهم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولا شك أن هذه معاني عظيمة، إيمان بالله جل وعلا وتعزير وتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم وتسبيح لله جل وعلا بكرة وأصيلا، فكما ورد في قراءات كثيرة. ثم قال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الآية. فهذا المعنى أيها الأخوة نحن نؤمن بدلالته، لكن كما ذكر العلماء السلف يد الله فوق أيديهم هو التسليم والسكوت عن التأويل، لأن بعض المبتدعة يبدأ يصف كيف تكون يد الله فوق أيديهم، وقد يدخل في التجسيم أو يدخل بالتشبيه ثم ينفي فيدخل في التعطيل. فنقول منهج أهل السنة والجماعة هو التسليم والسكوت عن التأويل، والإيمان بظاهر النفس، والتفويض إلى الله جل وعلا في معرفة الكيفية، وإمرار آيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالصفات كما جاءت مع الإيمان بها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا صرف عن الظاهر، وهو الحق. هكذا منهج أهل السنة. ولذلك لما جاء رجل وسأل الإمام مالك، وأيضا هذا السؤال ورد لشيخ ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، سأل الإمام مالك عن الاستواء، يعني كيف يكون الاستواء، كيف يكون استواء الله على عرشه. انظروا إلى جواب هذا الإمام العلامة الذي جعل الله إماما للمتقين، كم من الأمم الآن وهي كلها تتبع مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو إمام أهل السنة في المدينة، ثم انتشر علمه في الآفاق مع الأئمة الأربعة الثلاثة الذين هم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام محمد رحمه الله جميعا وعلماء المسلمين. لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم في الذهن، تعرف معنى استواء يقينا، الاستواء معلوم، والكيف مجهول. كيف استوى؟ لا نعلم. أنا أعرف كيف استوى هذا الأخ أمامي وهذا الأخ على كرسيه، أعرف هذا، أراه أمامي، أي جلس على كرسيه، لكن بالنسبة لحق الله الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب أنه استوى على عرشه، والسؤال عنه بدعة. لا تسأل كيف، كما أولئك الذين ينزلون يقول كيف ينزل الله آخر الليل، يأتيك من يقول لك إن الله ينزل في كل ليلة آخر الليل في الثلث الأخير من الليل. طيب ثلث الليل يكون يكون في الدنيا كلها، لا نسأل هذا السؤال، لا نسأل هذا السؤال. نحن نوقن يقينا أن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا في آخر الليل، لا نسأل كيف ينزل ومتى ينزل. أيضا المجيء، وجاء ربك والملك صفا صفا، كيف يجيء ربنا؟ نؤمن أنه يجيء سبحانه وتعالى، لكن لا نسأل. فكذلك هنا يد الله فوق أيديهم نؤمن بهذا، لكن لا ندخل في التفاصيل. منهج السنة كما قال إمرارها أي الإيمان بها دون تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تكييف، هذا هو منهج السنة. ولذلك ظل أولئك الذين نفوا وقعوا في مشكلة، هم أولا شبهوا ثم نفوا، لأنه لما شبه الله بخلقه اضطر إلى أن ينفي، فوقع في البطلان في التشبيه وكذلك في التعطيل. وهذه مسألة دقيقة ليس هذا وقت التفصيل فيها. الذين نفوا عن الله جل وعلا، أنتم تعلمون حتى إيضاح أن الأشاعرة يثبتون أسماء الله جل وعلا وسبع صفات فقط، فقط سبع صفات، حتى هذه السبع الصفات لا يثبتونها أغلبها كما يثبت أهل السنة، في اختلاف، الباقي يؤولونها يعطلونها. المعتزلة يثبتون الأسماء أن الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم، لكن ينفون الصفات. الجهمية ينفون الأسماء والصفات، كلهم يؤولون. لماذا؟ لأنهم شبهوا أولا ثم اضطروا بسبب تشبيههم إلى أن ينفوا. ولذلك يقولون الله جل وعلا في كل مكان، سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جارية، يسأل جارية لما جاء بها وضربها صاحبها رضي الله تعالى عنه، قال أنني ضربتها. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، جارية على الغنم، أعتقها فإنها مؤمنة. أأمنتم من؟ أأمنتم من في السماء؟ ثم يأتون. ولذلك أيها الأخوة والعياذ بالله، انظروا كيف وصل في بعض الجهمية الذين حرّوا النصوص أن يصل به والعياذ بالله عقله القاصر، وهو يقول إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. إذا سجد قال سبحان ربي الأسفل، سبحان نسأل الله سلامته، لأنه يقول الله في كل مكان، هكذا دل عليه عقله الضال. فلذلك نحن يجب أن نكون نلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة، وأن نفقه المنهج الحق، منهج التوحيد، منهج السلف، حتى لا نظل كما ظلت فرق الأمة من الأشاعرة أو المعتزلة أو الجهمية أو غيرهم الفرق الضلال. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. وورد في الألفاظ من هي هذه الواحدة؟ قال هم أهل السنة والجماعة، ورد هم الجماعة، ورد هم ما أنا عليه مثل أنا عليه وأصحابي. فكل هذه صحيح. الناجية، الفرقة الناجية هي الملتزمة بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يعني كلها في النار أنها مخلدة؟ لا، ذكر العلماء أنهم يعذبون إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم، ثم يخرجون إلى الجنة، لأنهم الموحد يخرج، أي موحد يخرج من النار، لكن بعد إن لم يعفو الله عنه فإنه يعذب من عليهم الآثام. لكن السلامة لا يعدلها شيء. نسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن يمر على الصراط مرا سريعا كلمح البصر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا عند هذه الآية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، لكنها تعطيك دلالة بعناية الله جل وعلا وبنصره وبتأييده، وأنكم أيها المؤمنون عندما بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم فهذه البيعة مع الله جل وعلا. ولذلك جاء بعدها فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، حذاري من نكث هذه البيعة فهي مع الله. نعم، أي علينا أن نوفي بعدها جل وعلا. هكذا العهود عظيمة، والعهود أيها الأخوة ليست فقط حتى مع المبايعة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا عاهدت مؤمنا، إذا عاهدت خليفة أو ملكا أو سلطانا أن تعطي صفقة يدك، أن تفي بهذه البيعة الصادقة لولي الأمر، كل هذا مما يجب الوفاء به. فلذلك الوفاء بها بالمعروف، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع ويقول بالمعروف، ويصل الأمر إلى حتى شيء لا ينتبه له بعض الناس، يقول الله جل وعلا وكيف تأخذونه، أي شيء منها، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أحق الشروط، أي أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج. الآن كثير من الأزواج لا يفون بهذا العهد الذي منحوه واستحلوا به فروج زوجاتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حق الشروط، أي أن يوفى به، ما استحللتم بالفروج. والله جل وعلا هنا يعاتب، وكيف تأخذونها وتأخذون هذا المال، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، فإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثم مبينا. ثم يعاتب، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كم من الناس لا يفون بهذا العهد، يجلسون عند العاقد ويعقد لهم بميثاق، ويأخذ هذه المرأة بهذا الميثاق ويستحل منها ما لا يستحل أحد من غيره، ثم لا يفي بهذا العهد. فهذه كلها من المواثيق التي يجب، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، الذي ينكث في عهده في عقده. كم من الناس الآن ينكثون في عهدهم؟ كمثال، شخص جاءني البارحة من خارج الرياض وقال عندي قضية، قلت معي، قال عندي رجل اتفقت معه على أن يعمل معي بميثاق، فأصبح وكيلا لي عند التجار، يأخذ بضاعتي ويبيع على التجار ويستلم المال. يقول وثقت بالرجل وأصبح يبيع ويشتري بناء على عقد بيني وبينه. الذين آمنوا أوفوا العقود. يقول فوجئت بعد فترة انقطع عني، فذهبت للتجار قالوا سلمناه المبلغ، قال كان يأتي للتجار بعد أن باع البضائع يقول لنا 10,000 أعطني 8,000 وأتنازل لك. فالتجار لأنه هو وكيله يعطونه حتى جمع المال بمئات الآلاف. هذا خيانة، خيانة. طبعا أحيلت مسألته للقضاء وحكم فيها القضاء لصالح الرجل. لكن كم من الناس يخونون العهود؟ العهود عظيمة أيها الأخوة. بعض الناس لا يعظم هذه العهود، مع في بيتك، مع التجار، في عقد عمل مع رئيسه، في شركة من الشركات، وترتقي إلى أن يكون عهد مع الله جل وعلا. فمن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فهذا أمره عظيم، وحذاري من الخلل في مثل هذه البيعة. والبيعة لها شأن عظيم، بيعة ولاة الأمر لها شأن عظيم، فكلها الطاعة بالمعروف. فهكذا يقول الله جل وعلا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. بعد كل هذه الوقفات سأختصر ما بقي من الوقت بإذن الله في وقفات تدبرية خاصة من أول السورة إلى ما وقفنا عليه. فأقول مستعينا بالله جل وعلا أن المراد إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية وليس فتح مكة، وإن كان فتح مكة يسمى فتحا مبينا. ولذلك أن الله جعل عاقبته النصر العزيز، فتم نصر الله جل وعلا لنبيه وللمؤمنين بعد ذلك كما بين العلماء، وأثابهم فتحا قريبا. فدليل أنه لما قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ثم قال وأثابهم فتحا قريبا أن هذا فتح وذاك فتح. مسألة ثانية، لأن لماذا أقول هذا؟ لأن هناك من العلماء من يقولنا فتح مكة، نحن نقول نعم فتح مكة فتح، اسمه فتح مكة، لكن في هذه السورة المراد به صلح الحديبية. ما الفائدة هنا؟ أنك تصور هذا الصلح الذي ظنه بعض الصحابة أنه ذل وضعف وهزيمة أنه نصر عظيم، فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، معناه له دلالته، له آثاره، له البشرى. أحيانا لا تفسر الأمور بظاهرها. ولذلك موسى عليه السلام لما قال أصحابه إنا لمدركون، فرعون من خلفهم والبحر من أمامي، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هكذا يجب النظر، خاصة في الأزمات أيها الأخوة، أكرر، في أوقات الشدة، في أوقات الفتن، أحسن الظن بالله جل وعلا. أنا عند ظن عبدي بي، وبالمناسبة هناك من تسمع يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا حديث قدسي لكن ليس فيه حسن، هذه ضعيفة رواية لفظة حسن. الصحيح كما في مسلم وغيره أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. لما ندعو ولا نجد الاستجابة قد يكون من أسباب ذلك، وإلا قد تؤجل الإجابة، لكن مثل ذلك ليس هناك اليقين، ليس هناك اليقين، ليس هناك الظن، ليس هناك الإخلاص. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أنتم موقنون بالإجابة. فإذن إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أيضا رتب الله جل وعلا على هذا الفتح أمورا عظيمة، وهي مغفرة الذنوب والنصر العزيز. هكذا يقول الإمام عبد الرحمن السعدي وما فيه من الطاعات وكثرة المؤمنين. كذلك نجد من تدبر فتح مكة ذكر الله إن يقول سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات. ذكر العلماء فائدة هنا مهمة جدا، قال أغلب ما يأتي الخطاب للرجال، وإذا ذكر الرجال فإنها تدخل فيه النساء إلا إذا دلت قرينة أن المراد بهم الرجال فقط، وإلا في الأصل الرجال والنساء. ولكن أحيانا يذكر النساء لأن الجهاد كما تعلمون هو يكون للرجال، أدخل المؤمنين والمؤمنات هنا. وكما تعلمون أن المؤمنات كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأراد قريش واتفق مع قريش أي مع كفار قريش، وأراد أن يحلق وأمر الصحابة بأن يحلقوا، لم يحلقوا. لماذا؟ لأنهم كانوا يرون ويريدون العمرة، وهم عرفوا أنهم إن حلقوا أنه خلاص ليس هناك عمرة، فتلكأوا في ذلك الأمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته وهو حزين، أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقالت ما شأنك؟ قال أمرت الصحابة أن يحلقوا فلم يحلقوا. طبعا ليس عصيان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا زال عندهم أمل أنه لعله يأتي فرج أنهم يؤذن لهم بالدخول إلى مكة، لأن الحلقة ما يكون إلا بعد العمرة، ما يكون قبل. فمعناه لو حلقوا الآن معناه خلاص ترى ما في عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع قريش أنها تكون في العام القابل للعمرة وليس هذه السنة. فبقيت شدة نفوسهم وتعلقهم ببلدهم ولا يلامون في ذلك. فقالت له هذه الكلمة العجيبة اخرج ولا تكلم أحدا. انظروا يا أخوان زوجة المسيح أم المؤمنين، انظروا الاستشارة. بعض الناس تقول تستشير زوجتك، يقول استشير امرأة، مع كل أسف. النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وليست المرة الأولى يستشير فيها زوجاته، قالت اخرج ولا تستشير، لا تكلم أحدا، وادعوا الحالق فحلق، لأنه خلاص يعرفون أنه إذا حلق النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الأمل في دخول مكة. فعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الحالق، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحلق بدأوا يبكون ويحلقون حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من التزاحم على الحلق على الحلاق. هكذا فإذا الله جل وعلا هنا المؤمنين والمؤمنات، فهن دخلنا في هذا الموضع لأهمية ومكانتهن ومنزلتهن في هذا الجانب. المرأة أيها الأخوة تشارك في القتال في أو عفوا في الجهاد وليس في القتال، يقومن على الجرحى والمرضى ويسقين الجيش وقت القتال. وأيضا قال المؤمنين والمؤمنات، المؤمنات يصبرن على الرجال، كثير منهم تصبر وهي أكثر صبرا من الرجل في هذه الحالة، وكذلك على الثقل وعلى التأيم أيضا. ولذلك لو سوي عملت إحصائية يسيرة، كل منكم من حوله ينظر رجل ماتت زوجته، أنا لست في مقام الأولى وغير الأولى، أنا أتكلم عن حالة واقعة، ينظر رجل ماتت زوجته قد لا يمر أشهر إلا ويتزوج، بينما هناك نساء وكلهم لهم أولاد يموت زوجها لا تتزوج من أجل أولادها، مع أنه يجوز لها أن تتزوج ولا حرج في ذلك، كله دليل على صبر المرأة وتحملها. أيضا أن المرأة تصبر على غيبة الزوج وعلى الأبناء، وهذا من الخلل الموجود الآن في تحمل المسؤولية بين الرجل والمرأة، بين الأب والأم، كلهم شركاء في هذا الأمر، فكل ذلك أدخل المؤمنات فهن أهل لذلك. فلننتبه في تعاملنا مع أخواتنا أمهاتنا بناتنا زوجاتنا، فلهن الحق في هذا الأمر. ثم يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، جاء بعدها كما قلنا وبدأنا الدرس ولله جنود السماوات والأرض. أؤكد على هذا المعنى أيها الأخوة، لأننا رأينا في بعض وسائل الإعلام إذا أرادوا أن يقارنوا بين قوة المسلمين وقوة الكفار بدأوا يعددون عدد الطائرات وعدد الأسلحة وعدد الصواريخ وعددها. لا شك أن أخذ القوة مطلوب، الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، لكن ليست هي القوة الوحيدة وإنما تأثيرها. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، فمقاييس التي مقاييس النصر عند الله جل وعلا ومقاييس القوة غير عند البشر. أقول هذا لما قال ولله جنود السماوات والأرض، فمن جنده كما أشرت قبل قليل الريح، ومن جنده أيضا الماء الذي أغرق فيه فرعون ومن بعده، حتى سبحان الله ذكر بعض العلماء لطيفة، فرعون ماذا قال؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأغرقه الله بالماء. وقوم هود عليه السلام يقول من أشد منا قوة؟ أغرقهم الله بالريح، أغرقهم الله بالريح. وكل تجد أمة أغرقت بنوع من العذاب، وقوم لوط لأنهم كانوا يفعلون الفاحشة قلب الله الأرض، لأنهم قلبوا الفطرة وكانوا يرتكبون خلاف فطرة الله جل وعلا فقلبها الله جل وعلا. وهكذا فجنود الله أيها الأخوة عظيمة، تكون في الريح، تكون في الهزة، انظروا الهزة التي وقعت هذه الليلة. قرأت كلمة لأحد المشايخ جزاه الله خيرا يقول هي الهزات رسالة من الله، أن من هز الأرض قادر على أن يهز من فوقها. إلى اليوم القتلى تعدوا 500 قتيل أو يعني الذين ماتوا 500 ميت من الهزة فقط في منطقة واحدة، والله سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب بلحظات بلحظات، كلها ثواني، هذه الهزة ثواني أيها الأخوة، ومع ذلك وصل القتلى فوق 500 والجرحى فوق 800 في تلك المنطقة التي وقعت، ووصلت تعرفون إلى أطراف بعيدة بآلاف الكيلومترات. فكل هذا من جند الله جل وعلا، فما يحدث فقوة الله جل وعلا لا تحد، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. فأنت عندما تكون مع الله لا تشغل نفسك كيف يكون النصر، ثق من نصر الله أما كيف يكون فليس لك. ينصر بالملائكة سبحانه وتعالى، ينصر بالمؤمنين، ينصر بالريح، ينصر بالماء، ينصر بكل شيء سبحانه وتعالى. فينصر بأمره، يقول للنار في قصة إبراهيم عليه السلام: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هذا نصر لإبراهيم، نصر الله إبراهيم بأمره سبحانه وتعالى دون أن يكون لأحد من الخلق فضل عليه، كما بينت في الدرس الماضي. ذكر العلماء من ذلك أن إبراهيم جاءه جبريل وهو يلقى في النار، قال: ألك إلي حاجة؟ قال: أما منك فلا، أما من الله فبلا. حتى جبريل وما جاء بأمر الله، أما منك لا، ما أحتاج منك. فقال: جاء فضل الله عليه يأمر النار مباشرة، لم يأمر الريح تطفئ النار، ولم يأمر المطر. قالوا: حتى لا يكون لمخلوق فضل على إبراهيم إذا كان يقول لجبريل: أما منك فلا. طبعا والأثر إسرائيلي، لكن قال بعض العلماء: الأدلة تؤكد، ليس هناك ما يعارض. وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما. فلله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا يعلمها أحد إلا هو. هذا حصر، فإلا بعد النفي تدل على الحصر. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا إله إلا الله، أي لا إله معبود بحق إلا الله جل وعلا، تدل على أنه هو سبحانه الوحيد الواحد الذي له حق العبادة سبحانه وتعالى. فلذلك هذا من دلالة ولله جنود السماوات والأرض، فعددهم. وكان الله عليما حكيما، يعلم سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه وقدرته ماذا يناسب هؤلاء. ولك اختلف العقاب، قوم نوح كما تعلمون، وقلنا الأرض تنبع والسماء تنزل حتى غرقوا ومشى سبحان الله. انظروا هذا الماء نفسه، معليش، موسى عليه السلام أصبحت الأرض يابسة، الأرض يابسة فعبر، فلما دخل فرعون انطبق عليهم الماء. لكن نوح من العجب فيها عليه السلام أن هذا الماء هو سبب نجاته، أن يركب على السفينة فيه، وسبب أيضا إغراق أولئك، هو نفسه الماء نجاة لنوح عليه السلام ومن معه. نعم، فتسير بأمر الله جل وعلا بينما تغرق هؤلاء الكفار. هذا هو أمر الله، فلتتقوى ثقتنا بالله وحسن ظننا بالله، وأن الله لا يهلك هذه الأمة بسنة عامة، ولا يدل عليهم عدوهم يستأصلونهم. لابد أن نعي هذا الأمر فيما تمر به الأمة من أحداث، ونتوجه إلى الله بصدق وإخلاص ودعاء وإنابة وتوبة ورجوع حتى نحقق هذا المعنى، والله أعلم، والله أعلم. قال العلماء في قوله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، من لطائف هذه الآية قال العلماء أن ليس المراد إدخالهم فقط، يعني البيان إدخالهم الجنة، فكل مؤمن ومؤمنة سيدخل الجنة، إنما مزيد مزية خاصة، مزية خاصة له. قالوا: ما هي؟ قال: هي منازل المجاهدين، ليدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار من منازل المجاهدين، أي أنكم وإن كنتم جئتم ولم تجاهدوا ولم تعتمروا، فالله جل وعلا أكرمكم بأن جعلكم وكتب لكم ثواب المجاهدين، وهذه لا شك درجة عالية فمن الله جل وعلا. أيضا قال: ويكفر عنهم سيئاتهم. بينت قبل قليل أن لماذا أخرها وبعض التعليل، لكن ما ذكر من لطائفها ذكر أحد العلماء معنى لطيف جدا. قال: يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. هنا ويكفر أي يستر، ولكن ثم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار على بعض التفسيرات، أي المزارع الزراع، فيسمى لأنه يستر الحبة، فسمي في هذا المعنى وليس الكفر المراد المعروف. قال: ويكفر أي يستر عليهم. المعنى اللطيف الذي وقفت عليه اليوم وهو معنى أعجبني فقلت نشارك في هذا العلم، أنه في الجنة يستر الله جل وعلا عليهم ذنوبهم، لأن ما دام كفرها معنى أنهم وقعوا في ذنوب لا شك، ما يكفر إلا من أذنب ومن هو المعصوم. نعم، فالأنبياء معصومون من الكبائر، لكن القول الصحيح إن بقي وقت ذكرته الآن أنهم ليسوا معصومين من الصغائر، له حديث. الشاهد قال: ينسيهم الله إياها حتى لا يحزنوا، لأن الواحد لو تذكر وهو في الجنة الله يوم معصيته لله، ذنبه، خجل من ربه واستحى وحزن الجنة وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، لا يحزنون لا يأسفون، لا يريد أن يذكرهم في شيء من ذلك. ولذلك ذكر العلماء أن أهل الجنة الأعلى نعم يزور، قالوا الأدنى يعني من في الجنة السابعة يزور من في السادسة والسادسة البعض. لماذا؟ حتى لا يرى لما يصعد إلى الدرجة أعلى يحزن أنه ما حصل على ما في هذا، فهم لا يحزنون أبدا سواء في أي درجة. من دخل الجنة فهو لا يحزن، وقالوا الحمد لله أذهب عن الحزن إن ربنا لغفور رحيم. فلذلك هنا قال يكفر عن سيئاتهم أي ينسون سيئاتهم لا يتذكرونها. وكل منا ينظر الآن أنه إذا وقع في ذنب أو خطأ أو في معصيان لأبيه أو قد ينساه، لكن إذا تذكره حزن، خاصة إذا كان له معروف عليه. قالوا هنا ويكفر عن سيئاتهم أي بعد دخول الجنة، حتى تبقى الآية على سياقها، قالوا أي أنه يسترها عليهم وينسيهم إياها والله أعلم. ويعذب المنافقين والمنافقات. لماذا؟ والمشركين والمشركات. قدم المنافقين على المشركين. أولا هناك منافقون رجال ونساء، كما هناك مشركون رجال ونساء، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قدم المنافقين على المشركين أنهم كانوا أشد، أن المنافقين أشد على المؤمنين من الكفار، وسبحان الله أمر واقع. شدة المنافقين وبغضهم، هم العدو فاحذرهم، ولذلك في الدرك الأسفل من النار. يعني تصوروا المنافقين الذين يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يذهبون معه في الجهاد، يصومون، لكنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. حقنا لدمائهم أشد عذابا من المشركين واليهود والنصارى في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. ولذلك شدة عداوتهم للمؤمنين قدم المنافقين عذاب المنافقين على عذاب الكفار. أيضا أن المنافق يظن أنه بالمخادعة يتخلص ويسلم من العقوبة، والكافر لا، يرى أنه لو هزم أن سيتحكم فيه المسلمون. فقدم المنافقين قال أنتم أول من يبدأ بكم ولن تنجوا من عذاب الله جل وعلا. كل هذه من تلك المعاني لدلالتها في هذا الأمر. ثم أيضا لعنهم الله جل وعلا أبعدهم عن رحمته، نعوذ بالله من هذا، أو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. ثم يقول الله جل وعلا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، أن الحكمة في إرسال الرسل هي البشارة، الشهادة والبشارة والنذارة. وكذلك يجب أن يكون المؤمن وأن ينصر الله جل وعلا وأن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعذروه وتوقروه كما قلت لكم جمهور المفسرين على أن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء كالطاهر بن عاشور رحمه الله يرى أن كل الضمائر لله جل وعلا، أي يقول لتؤمن بالله ورسوله وتجاهدون في لتؤمن بالله ورسوله وتنصروه وتعذروه وتوقروه، أي الله جل وعلا، وتسبحوا بكرة وأصيلا. هذا قول بس أحببت أن أذكره حتى ما يستغربنا، وهو معروف أن الطاهر بن عاشور بالمناسبة وصاحب كتاب التحرير والتنوير، هذا كتاب عظيم جدا، وخاصة عني في دلالة القرآن والبلاغة والتدبر، وهو من أعظم المراجع فيما وقفت عليه في هذا الباب، في 15 مجلدا بقي في تفسير قرابة 50 عاما رحمه الله حتى أتم القرآن. فذكر أن الضمائر هنا، وأنا أشرت هذا لأنه من علماء اللغة والبلاغة، أن كلها لله جل وعلا. أما في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، هذه كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قول الجمهور المفسرين أنها كما ذكرت لكم قبل قليل لتؤمنوا بالله ورسوله، هذه مشتركة، الإيمان بالله ورسوله، ولا يتم الإيمان بالله إلا بالإيمان برسوله. وتعذروه وتوقروه أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه بكرة وأصيلة أي تسبحوا الله بكرة وأصيلة. وذكر البكرة والأصيل، قالوا إما لأنهما كان الكفار يسجدون لأصنامهم في البكرة والأصيل أو لما بينهما، يعني بكرة وأصيلة أي ما بينهما، وهذا له دلالته والله أعلم. فاقتصر على هذا الوصف. كذلك في فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، وهي المراد بها تأكيد أنه قد بايع الله، وكما قلت قبل قليل، فالله الله بالوفاء بالعهود والوفاء بالعقود مع أنفسنا مع أهلنا مع ربنا. نعم، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، تبدأ تجد الأدعية في الصباح والمساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والله أثرت بكلمة قرأته لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، يقول هذا الدعاء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يقول لخاف الإنسان، هل فعلا أنك على عهد الله ووعد ما استطعت؟ حقيقة مؤثرة الكلمة، هذه كلمة الشيخ محمد في هذا الدعاء لمدعى الصلاح، اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، أو عفوا الذي يقول أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فيقول ارجع لنفسك، هل فعلا أنت تخاطب الله جل وعلا في الصباح والمساء في هذا الدعاء، هل فعلا أنت عاهدت الله جل وعلا وقمت بالعهد ما استطعت، أو تكاسلت أو ضيعت أو قصرت؟ يقول مخيفة. نعم، فتبين أنك تبرأ إلى الله جل وعلا من معاصيك ومن آثامك، كل هذه من دلالات هذا المعنى. أيضا في هذه الآيات حجة لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. هناك أيها الأخوة من المبتدعة كان يقول من لا يزيد الإيمان ولا ينقص إيمان المؤمن، منهم المرجئة يقولون الإيمان بالقلب لا ينفع معه طاعة ولا تضر معه معصية، وهذا مخالف للنصوص الصريحة، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وتكرر بيان زيادة الإيمان في القرآن في مواضع عدة. المؤمنين ليسوا كلهم سواء، أعظم الناس إيمانا هم الأنبياء والناس، فالأولى والأقرب والأقرب. فمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، إيمان كل واحد يرتفع وينزل على حسب إيمانه وعلى حسب ما يقع فيه من معاصي، ولكن جعل الله لذلك فرجا وتوبة وإنابة له سبحانه وتعالى. والله جل وعلا خص نبيه جل وعلا بخاص ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم ترد في القرآن غير لأي نبي ولا لمن بعدهم عليهم السلام أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، تكفر هناك وردت صيام يوم عرفة أنه يكفر سنة ذاهبة ماضية وسنة قادمة فقط، لكن ما قال كل العمر. وأيضا تكفير السيئات في الماضي ورد في أيضا في كذلك من يتوب إلى الله توبة نصوحة فإن الله يكفره إذا قبل توبته، كما ورد في الحج والجهاد والإسلام كما في حديث عمرو بن عاص في أبي شماس المهري في صحيح مسلم، ف وهم يحاورون عمرو رضي الله عنه، يحاور ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عندما حضره الموت وبكى وسند لقى وجهه الجدار عمرو بن عاص، فبدأ ابنه يذكره. وهكذا أيها الأخوة، تذكير المحتضر، لاحظ المحتضر، تذكره بالله وبحسن الظن واجب ومهم جدا. وسبحان الله، اطلعت على مقطع للشيخ صالح السجلان رحمه الله يتكلم، قد زار زوج أخته وهو الشيخ عبد الله التويجري رحمه الله قبل وفاته، فرأيت الشيخ صالح يقول كلمات عجيبة وموجودة انتشرت، يا شيخ عبد الله تذكر إيمانك، قراءتك القرآن، برك بوالديك، فبدأ يعدد له سبحان الله مما عرف عنه. وأنا أعرف هذا الرجل عبد الله التويجري رحمه الله، من أندر من رأيت محافظة يقرأ القرآن وهو قائم قاعد ماشي يحفظ القرآن عن ظهر قلب، حتى لما كبر وتعب لا يرتاح إلا أن يأتي من يقرأ عليه، حتى توفاه الله بعد أن تجاوز 90، وكان بارا بوالديه وكان رجلا صالحا. فالشيخ صالح لما زاره رحمه الله بدأ يذكره بما كان يعمله، قال ستقدم على ربك وأنت فعلت كذا، أي يذكره بحسن الظن بالله جل وعلا، ذكره هكذا. فلذلك هنا تذكير المؤمن بحسن الظن، عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان يذكر والده بما فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له إن الجهاد الإسلام والجهاد والحج كلها التوبة كلها تكفر السيئات، لكن من كفر وغفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر هو محمد صلى الله عليه وسلم، ليس أحد غيره لا من السابقين ولا من اللاحقين. ف هذا ما أشرت لكم بالدقائق الباقية. هل الأنبياء يقعون في المعاصي؟ هذه مسألة طويلة ولا تفصل، أختصر بكلمات. أما المعاصي، أما الكبائر، فالأنبياء عليهم وعلى نبينا وسلم أفضل السلام صلاة والسلام معصومون من الكبائر والصغائر المزرية، يعني بعض الذنوب التي لا تليق بها وإن كانت من الصغائر، هذا إجماع. أما الصغائر الأخرى فالصحيح من أقوال العلماء أنهم يقعون فيها ولكنها تغفر لهم، تكفرها الصلاة والصيام وذكر الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هذا هو مختصر القول في هذه المسألة التي خاض فيها العلماء وزادوا ونقصوا، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة، أن الأنبياء معصومون من الكبائر وكذلك من الصغائر المزرية، ولكن قد يقعون، أقول قد يقعون في الصغائر من الذنوب الصغائر، وتغفر لهم بما يعملونه من جهاد وعمل صلى الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا أيضا فيه رد على، أنا قلت هذه خاصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو المعصوم والأنبياء، أما الذين يدعون عصمة أئمتهم من هؤلاء الغلاة والرافضة كما تعلمون ومن وافقهم، فهؤلاء قولهم باطل منحرف ولا يقبل منهم هذا القول صرفا ولا عدلا ولا دلالة لهم فيه، فهم يرون عصمة الأئمة، بل والكلام فيهم يطول، وتكلم فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام طويل وبين منهجهم الباطل في هذا الأمر، فهم يرون عصمة الأئمة كما يقولون الاثني عشرية وغيرهم، وهذا كله باطل لا دليل عليه من الكتاب والسنة، بل إنهم يكفرون المسلمين، بل حتى يكفرون من أجاز عليهم على الأنبياء الصغائر. وتكلم عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية كلاما شديدا فقال هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بقولهم أنه قد يقع من النبي الصغائر فهؤلاء كفار يجب أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تناولهم في كما تعلمون في هو تلميذ ابن القيم في كتبهم العظيمة رحمهم الله جل وعلا. كذلك من تلك وغضب الله عليهم، هذه فيها إثبات الغضب لله، وقد ورد في القرآن في أكثر موضع إثبات الغضب لله، فالله جل وعلا يحب ويرضى ويغضب ويعفو، لكن الله جل وعلا غضبه لا يخرجه عن العدل سبحانه وتعالى أبدا. أقول هذا لأن هناك كثيرا من الناس من إذا غضب ظلم، وإذا غضب تعدى حدود الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، لأنه علم أن عنده خصلة الغضب فقط بهذه الكلمة، ما زاد عليه. فلأن الغضب يوقع الإنسان أحيانا في الكفر، يطلق زوجته، يؤدي للقتل، يؤدي للظلم. فلذلك قد يقول قائل طيب ما في أحد ما يغضب، نقول لا، يقول الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ، يعني يقع في الغضب لكن يكظم غيظه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب أي لا تنفذ غضبك، وقد وعد الله جل وعلا من لا ينفذ غضبه بدرجات عالية في الجنة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يذكرون أن أحد الخلفاء كانت عنده جارية فجاءته بالمرق وكانت حارة، فعثرت الجارية ووقعت المرقة على هذا الخليفة أو الأمير، فلما رأته غضبا شديدا، هي جارية مملوكة مسكينة، قالت والكاظمين الغيظ، تذكره، قال كظمت غيظي. طب سيكظم غيظ الإنسان بعدين قد يعاقب. قالت والعافين عن الناس، فقيها، قال عفوت عنك اذهبي. قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي حرة لوجه الله جل وعلا. صار فيها بركة، حتى سقوط هذه المرقة عليه سبب عتقها، لكن فقهها وحلمها. فالإنسان قد يقع في الغضب لكنه يكظم غيظه. ولذلك وردت وسائل للنجاة من الغضب، أن الإنسان يغير موقعه إذا غضب، أن الإنسان يتوضأ، أن الإنسان يصلي، أن الإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قد غضب غضبا شديدا فوجه بأنه لو تعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد. فليبادر الإنسان إذا وقع منه الغضب لكظم غيظه أولا، لا ينفذ شيء، لا ينطق بكلمة، الكلمة كالرصاصة إذا خرجت يصعب أن تعيدها، قد ينطق بكلمة قبيحة، قد ينطق بطلاق زوجته، قد فلينتبه لذلك. ثانيا يأخذ بهذه الوسائل وهو الصبر والاحتساب والإحسان، وبهذا يتصف بهذه الصفة ويأخذ جنة عرضها السماوات والأرض. جعل الله إياكم من هؤلاء. أسأل الله يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن نرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يوفق ولاة أمورنا وأموركم لكل خير، وأن ننصر المجاهدين في سبيله، وأن نرفع البلاء عن المستضعفين، وأن ننصر جنودنا في الحد الجنوبي على هؤلاء الظالمين المعتدين، وأن ينصر إخواننا في كل مكان في فلسطين وغيرها من بلاد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.